على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في المطلق والمقيد، وذكر المصنف أنه لإثبات الإطلاق لا بد من تمامية مقدمات الحكمة، وذكرنا أن مقدمات الحكمة اختلف فيها الأصحاب، من ذهب إلى أنها مقدمتان، ومن ذهب إلى أنها ثلاث، ومن ذهب إلى أكثر من ذلك. ولكن المصنف ذكر أن مقدمات الحكمة هي ثلاث: الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن لا يكون في البين قرينة أو قيد يصرف الكلام إليه أو يقيده، وثالثا أن يكون المتكلم في صدد بيان مراده الجدي عندما يكون في مقام بيان مراده من جميع الجهات. الكلام في واقع الأمر أن هنا كيف نعرف أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده؟ لا إشكال ولا ريب أن المتكلم عندما يطلق كلامه وعندما يلقي ألفاظه فهو قاصد ومريد لأمور نحن لا نعلمها. إرادة المتكلم ومقاصد المتكلم قضايا باطنية، قضايا داخلية، فلا يمكن الوقوف على نواياه وعلى مقاصده إلا من خلال ألفاظه. ماذا يقصد المتكلم؟ ماذا يريد المتكلم؟ ماذا ينوي المتكلم؟ نحن لا ندري، لسنا عالمين بالغيب، ولكن ألفاظه حاكمة وحاكية عن أغراضه، عن مقاصده. أنتم تقولون أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده أو تمام مراده. هذه المقدمة كيف نحرزها؟ كيف نعرف أن المتكلم في مقام بيان مراده؟ الشيخ المصنف قدس سره قال: كل متكلم عندما يتكلم فإننا نحمل كلامه أنه هو الذي يريده وهذا هو مقصوده. لماذا؟ لأن العقل والعقلاء هكذا يقولوا، أن أي متكلم عاقل وملتفت عندما يقول شيء إنما يكون ماذا؟ قد يفضي إلى ما يريد، قد يقول عما يقصد، فالكلمات والخطابات إنما هي تعكس مراداته ومقاصده. على هذه القاعدة نقول إذا قال مثلا أكرم الفقير نعرف أنه يريد إكرام أي فقير، سواء كان عادلا أو غير عادل، مؤمن أو غير مؤمن. لماذا؟ لأن العقلاء هكذا قالوا، قالوا الإنسان لما يقول أكرم الفقير، فلو أراد فقيرا معينا، لو أراد فقيرا بنحو خاص، لابد أن يبين ذلك القيد ويخصص ذلك الخطاب. عندما لم يخصصه ولم يقيده ولم يبين شيء من هذا القبيل، نحن نحمله على إطلاقه، نحمله على إطلاقه. هذا مقتضى القاعدة. فإذا ورد قيد بعد ذلك، قيد منفصل، اليوم قال أكرم الفقير، بعد يومين قال إلا الفساق، أو أكرم الفقير المؤمن. هذا الخطاب الثاني أو القيد المنفصل، هذا أيضا نأخذ على ظاهره ونغض النظر عن الخطاب الأول، أو أن الخطاب الأول في الواقع يكشف لنا الخطاب الثاني، والقيد يكشف لنا أنه لم يكن في مقام بيان مراده، أو ماذا؟ أو ماذا؟ مرة يا شيخنا نحن لدينا خطاب واحد، أكرم الفقير، خلاص، فكل الفقهاء قالوا نحمله على أنه وجوب إكرام أي فقير شائع في جنسه. إنما الكلام وإنما الخلاف إذا صار هناك خطابان، خطاب مطلق وخطاب مقيد. فما على ماذا نحمل الخطاب الأول؟ نحمله على أنه كان مطلقا؟ الإطلاق كيف يتم؟ بمقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة أن يكون ماذا؟ في مقام بيان مراداته. خب، مراداته في الخطاب الأول ثبت بالخطاب الثاني أنه لم تكن مراداته، مراداته وين؟ في القيد، مراداته في القيد وليس في المطلق. فماذا نفسر كلامه الأول بقرينة كلام الثاني؟ المشهور والشيخ الأنصاري قدس الله أنفاسهم الطيبة قالوا، اسمعوا، قالوا أن الخطاب الأول، خطاب الأول في الواقع كان يريد إكرام ماذا؟ إكرام كل فقير، ولكن لم يكن يريد إكرام كل فقير بقيد الإطلاق، وإنما إكرام الفقير بما هو فقير، لم يكن مريدا لمن؟ الفقير بقيد الإطلاق. والقيد الثاني أو الخطاب الثاني في الواقع تبين أن خطابه الأول كان خطابا ماذا؟ غير مطلق. خطابه الأول لم يكن مطلقا، لو كان مطلقا لما أورد الخطاب الثاني. فبصدور الخطاب الثاني نستكشف أن خطابه الأول لم يكن مطلقا، فلو كان مطلقا لما ورد الخطاب الثاني، فالخطاب الثاني يمنع ممن؟ من إطلاق الخطاب الأول، من انعقاد، عيفوها إرادة جديدة بعدين، من انعقاد الإطلاق أصلا. فإن الخطاب الثاني يمنع من انعقاد الإطلاق في الخطاب الأول، لأن الخطاب الأول الإطلاق منوط بمن؟ بأن يكون في مقام بياني تمام مراده، وتبين بالخطاب الثاني أن تمام مراده لم يكن حاصل بالخطاب الأول، فعليه ورود الخطاب الثاني يكشف أن الخطاب الأول لا إطلاق فيه. من يجي يتكلم؟ الشيخ الأعظم جماعة. الشيخ الأخوند يقول له الخطاب الأول مطلق، الخطاب الأول مطلق، ليش؟ لأنه قاعدة الخطابات عند العقلاء والعرف وقانون الخطابات أنه أي خطاب نحمله على ظاهره، ظاهره كان مطلقا فنحمله على إطلاقه، ولما يأتي خطاب ثاني مقيد نستكشف أن خطابه الأول الذي كان حجة، 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 كان حجة، نستكشف أنه لم يكن بإرادته الجدية، وإنما كان بإرادته الاستعمالية. ف فالخطاب الأول كان حجة في إطلاقه، وهذه الحجة جاءت مستمرة إلى الخطاب الثاني، والخطاب الثاني أيضا حجة، فصار الكلام له حجتان، ونحن نأخذ بالحجة الأقوى. أي حجة الأقوى؟ المقيد. وهل يمنع، اسمعوا، وهل يمنع الخطاب الأول أن يكون مطلقا؟ الخطاب الثاني يمنع أن يكون مطلقا؟ الشيخ يقول، آخر يقول لا، الخطاب الأول مطلق وهذا مقيد لذلك الإطلاق. ولكن تزاحم بين حجيتين، تزاحم بين حجيتين، حجة وحجة، أو تزاحم بين حجتين. إلا أنه نفهم من خلال الخطاب الثاني أن الخطاب الأول لم يكن بإرادته الجدية، وإنما كان بإرادته الاستعمالية. فإذا واحد لقاك في الشارع قال ماذا تدرس في الكفاية، تقول له أدرس مقدمات الحكمة، يقول ما هو الفرق، لو سألك ما هو الفرق بين ما ذهب إليه الشيخ الآخند في ورود المقيد المنفصل وبين الأنصاري في ورود المقيد المنفصل، شو تجاوبه؟ يلا شيخنا، ها جواب شنو مولانا؟ على الشيخ الأنصاري أنه ورود الخطاب الثاني المقيد يمنع من انعقاد الإطلاق أصلا، وين؟ في الخطاب الأول، أن الخطاب الأول ليس فيه إطلاق. ليش؟ لأنه الركن الأول ما حاصل. شنو الركن الأول؟ أن يكون في مقام بياني تمام مراده، وتبين بالخطاب الثاني أن لم يكن في مقام بياني تمام مراده، فلا إطلاق فيه، ماكو إطلاق. والحجة، كل الحجة وين؟ في الثاني. من يجي يتكلم؟ آخر شي يقول، يقول لا، خطاب الأول مطلق وحجة، والخطاب الثاني مقيد وحجة، فصار تزاحم بين حجتين، ونقوي ونقدم الحجة الأقوى. وهذا يعني خو تسأل شيخنا لما ورد الخطاب الثاني على أساس أنه لا يريد الخطاب الأول، هذا شلون؟ يقول ها، الخطاب الأول كان مطلقا ولكن بإرادته الاستعمالية، بإرادته الاستعمالية، والثاني يريده بإرادته الجدية. نعم، لا الشيخ الأنصاري يقول إرادة، يعني يكون تمام مراده، تمام مراده لابد أن يطرحها، فبالخطاب الثاني يبين أنه مو كان في تمام مراده، فإذا لم يكن في تمام مراده ليس في مقام بيان تمام مراده، يعني الركن الأول ما حاصل لمقدمات الحكمة. فإذا لم يكن الركن الأول والمقدمة الأولى من مقدمات مقدمات الحكمة أن يكون في مقام، في مقام بيان تمام مراده، ما حاصل، فإذا لا إطلاق أصلا، لا إطلاق أصلا. يعني يمنع انعقاد الإطلاق أصلا، بلي، ولكن لا حجة، لا حجة للخطاب الأول بورود الخطاب الثاني. شيخ أنصاري، جماعة الشيخ الآخر يقول لا، أكو حجية، حجية ثابتة ومستمرة إلى ورود الخطاب الثاني وهو المقيد، ولكن نقدم أحدهما على الآخر من باب الأقوائية ليس من باب شيء آخر. زين، هذا الكلام الذي بيناه قبل التعطيل، هذا كله بيناه قبل تعطيل استشهاد الزهراء صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول هذا كله فيما إذا كان الإطلاق باسم الجنس، إذا كان اسم الجنس أكرم الفقير، أما لو كان الإطلاق بالنكرة أكرم فقيرا، قال أكرم فقيرا، وبعد ذلك قال أكرم الفقيرا عادلا، هذا كيف؟ شيء قال الأمر نفسه، فإنه كما أن أكرم فقيرا مطلق، أكرم فقيرا عادلا مقيد لذلك الإطلاق، فذاك يكون على سبيل شنو؟ على سبيل أنه كان مطلق في من؟ في طبيعي الفقير بقيد الوحدة. النكرة شنو معنى النكرة؟ الوحدة، واحد، ولكن واحد ماذا؟ يسري وشائع في جنسه. فكما أنه شائع في جنسه وهو مطلق، كذلك مقيد ماذا؟ بإرادته الجدية، فيكون من باب ماذا؟ من باب وجود حجتين، أحدهما على سبيل الإرادة الجدية والآخر على سبيل الإرادة الاستعمالية. وقد انقدح بما ذكرنا، هنا وصلنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج إلى مقدمات حكمة، تحتاج إلى مقدمات الحكمة، فلا تغفل. يعني نفس الأمر، لا فرق بين ما إذا كان الإطلاق باسم الجنس أو كان الإطلاق بمن؟ بالنكرة. متى يكون الخطاب الأول مطلقا أكرم فقيرا؟ متى؟ ما لم يكن في البين لا قرينة مقالية ولا حالية تريد فقيرا بحد ذاته، وإنما ساري وجاري في ماذا؟ في أفراد جنسي وإن كان بقيد الوحدة. هذا ما أردنا تفكيره للإخوة وبيانه بعد هذا البلي بعد هذا الفاصل في التعطيل. بقي شيء، الشيء الذي بقي في مسألة مقدمات الحكمة وأنه في مقام البيان أو لا، هو هذا، أنه كيف نثبت أن المتكلم في مقام البيان؟ أنت تقول أن كل متكلم إذا كان في مقام البيان فكلامه مبني على الإطلاق فنستفيد منه الإطلاق، مو كذا ولا؟ سؤال، كيف نثبت أن المتكلم في مقام البيان؟ الشيخ يقول: يظهر والله العالم أنه القاعدة والدليل في أن المتكلم في مقام البيان هو السيرة العقلائية، هو السيرة العقلائية، فإنهم العقلاء يتمسكون بهذه السيرة أن كل متكلم إذا كان يريد تقييدا أو يريد أمرا معينا فيما يقول فلا بد من ذكره، فإذا لم يذكر فإنه لا يريده، فإنه لا يريده. لماذا؟ لأن المتكلم العاقل الحكيم عندما يريد أن يقول شيء لا بد أن يكون ماذا؟ يقول ما يوافق مراداته، ما يوافق أغراضه، فإذا هو لم يقل شيئا إلا خالي عن كل قيد وشرط فنستفيد منه أنه في مقام البيان، أنه في مقام البيان. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل، الشيخ يقول هذا اللي أنا أشوفه، لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شككنا هذا في مقام بيان لو لا، شلون نفتهم أن هذا في مقام بيان لو لا، فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه أو لا، لا يبعد الأصل شنو مولانا؟ أنه في مقام بيان تمام المراد. وذلك دليلي هذا، شنو الدليل؟ وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات. متى؟ فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، إلى جهة خاصة. فإذا واحد يسمع متكلم قال مثلا أحل الله البيع، خب أحل الله البيع شو يريد يقول؟ أحل الله البيع يريد أن يقول أنه كل بيع حلال، كل بيع حلال، بيع الربوي، بيع المولان المنابذي، بيع النقدي، بيع النسيئة، بيع الكذائي، كل البيوع هشكل، بيع الربوي. نقول إذا كان، اسمعوا، إذا كان في مقام بياني كل هذه الجهات وناظر إليها مع ذلك أطلق في قوله أحل الله البيع، نعم نستفيد الإطلاق، نعم نستفيد الإطلاق، لأنه في مقام بيان. أما إذا علمنا، شو جاء أقول علمنا، علمنا أنه لا، في مقام بيان أصل تشريع البيع أن البيع حلال، البيع في الإسلام حلال بغض النظر عن من؟ عن التفاصيل والجزئيات، فهذا ليس في مقام بيان المراد وتمام المراد، وإنما في بيان أصل تشريع البيع أن البيع مشروع، هذا يكون في مقام البيان. لو مقام الإهمال، يلا شيخنا، هذا إهمال، إهمال إهمال، ليس في مقام البيان، لأن لو كان في مقام البيان لابد أن ماذا يكون ناظر علما لكل الحيثيات، مع ذلك لم يذكرها، هذا في مقام البيان. أما في أصل مولانا الجليل إذا قال مولاي أكرم الطلبة، قال أكرم الطلبة، يريد أن يبين على أو أن هذه الفلوس مثلا أعطيها للطلبة، قال أعطيها للطلبة، لما أعطيها للطلبة هذا يعني في مقام بيان تمام مراده، يعني كل الطلبة ما هم طلبة، مجدين أو غير مجدين، مشتغلين أو غير مشتغلين، سادة أو غير سادة، هالشكل. لو لا، هو في واقع الأمر في بيان أن هذا المال يصل إليهم يستحقونه، ولكن هل هناك قيود؟ هو قد يكون في مقام الإهمال من هاي الجهة، في مقام الإهمال من هالجهة، فهل نستفيد الإطلاق؟ يلا شيخنا، لا، لا يستفاد الإطلاق، لا يستفاد الإطلاق. المتكلم، لا شوفوا، المتكلم وإحنا جاء شيخنا أقول إذا كنا نحن نحرز أن المتكلم في مقام بيان جهة معينة، بعد تتمسك بالإطلاق؟ لا، جاء أقول نحرز نعلم، فإذا لا علمنا والله بالله أنه في مقام بيان جميع الجهات، هذا بعد احنا ما نقول انه هذا اهمال اكو، وانما هو في مقام بيان مراده وتمام مراده. اما اذا شككنا، شوفوا كم صوره جاءت كلام، مره احرز انه في مقام بيان جهه معينه، جهه معينه، هل هو مطلق او غير مطلق؟ غير مطلق. مرة أنا لا، في أعلم أنه في مقام بيان كل الجهات ويلحظها مع ذلك يطلق، هذا مطلق. مرة أشك أن هذه من هي من النوع الأول أو من النوع الثاني، لا أدري، يقول الشيخ تمسكوا بمن؟ بالسير العقلائي. شو تقول السير العقلائي؟ أن كل متكلم ما دام حكيم، ما دام ملتفت، ما دام إنسان يعول عليه في كلامه، نعتبر أن كلام الخالي عن قرينة مقالية أو حالية أو ما إلى ذلك نعتبر كلامه مطلق، ونبني على من؟ على إطلاقه، وهو حج. وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات، متى؟ فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة، أما إذا علمت أنه في مقام بيان جهة خاصة، فكلوا مما أمسكنا. شو تريد تقول فكلوا مما أمسكنا؟ أن كلاب الصيد كلاب الصيد ما تمسكه مذكى، ما تمسكه مذكى، سواء مسكته من رقبته أو مسكته من رجله أو مسكته من ظهره، من أي مكان تمسكه وتقتل بإمساكها فهو مذكى. تريد أن تقول تذكية مطلقا ثابتة بغض النظر عن جهة الإمساك، وين العضة وين المسكة، فكلوا مما أمسك. أما من جهة كونها طاهرة أو غير طاهرة يجب بعد تطهير مكان العضة، هذه شنو مولانا؟ مهملة، مهملة ليست في هذا الصدد، فهنا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق من هالجهة. فكلوا مما أمسكنا الكلاب أيها الناس بلا أن تطهروها. يقول لا لا لا، من وين هذا؟ يقول لأنه قال فكلوا مما أمسكنا. أقول فكلوا مما أمسكنا يقول على أنه صيد الكلاب مذكى، أما أمور الأخرى هو ليس، فهو مطلق من جهة وغير مطلق من جهة. مطلق من أي باب؟ من أنه صيد الكلاب يوجب التذكية بأي نحو كان الإمساك مطلق، أما من جهة أخرى مهمل. ولذا ترى أن المشهور ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها. بمن شيخنا؟ ما عدم إحراس كون مطلقها بصدد البيان، يعني مع عدم علمهم الناس المشهور، مع عدم علمهم أن المتكلم في مقام البيان واقعان، مع ذلك يتمسكون بمن؟ بالإطلاق، يتمسكون بالإطلاق. وبعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم. هنا نفرد إن قلت، شو يقول؟ يقول إن قلت، اسمعوا، إن قلت قد يكون، موش قال الشيخ ولذا، هو استشهد، قال ولذا المشهور يتمسكون بإطلاق كلام المتكلم حتى لو لم يحرزوا أنه في مقام البيان، تمسكا بمن؟ بالسيرة العقلائية، موشي تمسكا بالسيرة العقلائية. المشهور بنوا على الإطلاق ببركة السيرة. وإذا سألنا المشهور اقسموا بالله أن المتكلم في مقامه، قلنا لا نستطيع أن نقسم بالله، يعني مع أنهم لم يحرزوا أنه المتكلم في مقام البيان، مع ذلك حكموا أن كلامه مطلق تمسكا بمن؟ بالسيرة، مو كذا ولا؟ المستشكل شو يقول؟ إن قلت ربما يكون المشهور يحكم بالإطلاق لأنهم يعتبرون الإطلاق ما إذا قيد فيه الإطلاق، ما إذا قيد فيه الإطلاق، فيكون الإطلاق مأخوذ فيه قيد الإطلاق والشياع. هذا شو تكون إخواني؟ يعني هذا يريد يقول أنه قد يكون المتكلم نعتبر كلامه مطلق باعتبار أنه هو جعل الإطلاق مشروط بمن؟ بقيد الإطلاق، اللي صارت دلالة الإطلاق دلالة شنو قلنا؟ وضعية وليست بمقدمات الحكمة. بعد هنا بعد ما يجي مقدمات حكمة لا تصل النوبة علما لمقدمات الحكمة، وإنما رجوعا للوضع، أن الواضع وضع الإطلاق إطلاق بقيد ما إذا كان مطلقا اللي هو قبل سلطان العلماء كما نسب إليهم. الشيخ يقول قلت يبعد ذلك. الشيخ يقول من البعيد أن يكون المشهور أن يكون المشهور يحكم بالإطلاق بهذا اللحاظ، أي لحاظ اللي بينا أنه قي الإطلاق بقيد الإطلاق، وإنما حكم المشهور بالإطلاق تمسكا بالسيرة، تمسكا بالسيرة. شوف عبارته: وبعد كونه، يعني هذا جواب ما يمكن أن يقال، وبعد كونه، كون من؟ كون المشهور. وبعد كونه تمسكهم، يعني تمسك المشهور لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة من أنها الإطلاقات موضوعة لمن؟ بقيد الشياع، بقيد السريان، يعني الإطلاق موضوع بقيد الإطلاق اللي هو ما ذهب إليه قبل سلطان العلماء. وإن كان ربما نسب إلى ذلك إليهم، يقول يمكن نسبوا إلى المشهور قبل سلطان العلماء هذه النسبة، وإحنا في صفحات سابقة هاي النسبة أيضا ضعفناها، قلنا هاي النسبة مو ثابتة. ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز والغفلة عن وجهه. يقول الذين نسبوا إلى المشهور هذه القضية أن المشهور لا يقول بالإطلاق إلا بقيد الإطلاق، لأنه اعتبروا أن المتكلم إذا لم نحرز أنه في مقام البيان فنعتبر كلامه مطلق من هاي الجهة. هذا في الواقع قد يكون كلامهم ليس صحيحا بهذا الاعتبار، أن اسم الجنس موضوع لمن؟ للإطلاق، بقيد الإطلاق، بشرط الإطلاق. يقول هذا في الواقع نحن منعناه واعتبرنا أن اسم الجنس في واقع الأمر هو ماذا؟ ما كان شائعا في جنسه، سواء اشترطت ذلك أو لم تشترط. إحرازك أن المتكلم يريد هذا أو يريد شيء آخر، في الواقع هذا الإحراز لا يؤثر إذا كانت هناك سيرة عقلائية يمكن التمسك بها. هذا تمام الكلام. بعد ذلك قال الشيخ: فتأمل جيدا أنه ما ذكرناه سابقا قبل صفحتين أن هذه النسبة أصلا فيها كلام، هل المشهور يذهب إلى أن الإطلاق مشهور ما قبل سلطان العلماء أن الإطلاق لا يكون إلا بقيد الإطلاق فيكون دلالة وضعية، هذا تكلمنا عنه. وثانيا مشهور المتأخرين في الواقع يقولون بالإطلاق بهذا اللحاظ أو تمسكا للسيرة، هذا الذي أيضا ذكرنا على أنه تمسكا بالسيرة وليس لشيء آخر. خب، نأتي إلى ما يمنع من الإطلاق وهو الانصراف. ذكرنا الشيخ القدس سره ذكر مقدمات ثلاثة أنا ذكرتكم فيها. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان تمام مراده. المقدمة الثانية أن لا يكون هناك قيد أو شرط أو قرينة تصرف المعنى إلى حصة خاصة. ثالثا أن لا يكون في البين قدر متيقن في مقام التخاطب. نحن لازلنا في من؟ لازلنا في المقدمة الأولى التي هي أن يكون في مقام البيان تمام مراده. مقدمة الثانية والثالثة أن لا يكون هناك قيد أو شرط أو قرينة تصرف اللفظ المطلق إلى الحصة الخاصة والمقيد. هذا الانصراف ما هو منشأه؟ تقول سيدنا أنا من خلال خطاب المتكلم أنا ما وجدت الإطلاق. أقول ليش ما وجدت الإطلاق؟ يقول لأن كلامه منصرف إلى المعنى المعين الحصة الخاصة. أقول ما هو منشأ الانصراف؟ ما هي، يلا خلينا نكتب، ما هي مناشئ الانصراف التي تمنع من انعقاد الإطلاق؟ الشيخ يقول مناشئ الانصراف هي أربعة. المنشأ الأول كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في بعض الأفراد حتى يوجب ظهور اللفظ لهذا الفرد فقط، لهذا الفرد فقط. شوفوا إخواني، أنا أعبر عن كلمة الطلبة، طلبة طلبة، لغة الطلبة هو كل من كان طالبا سواء للعلم أو للمال أو للجاه أو للأولاد أو للزوجة، كل من كان طالبا يسمى هذا من الطلبة. واضح المطلب؟ لغتنها لغة. وإذا أردنا أن نحصصه في الطلاب العلم، طلبة يشمل طلاب العلم الديني والعلوم غير الدينية يشمل، ولكن أنا أستعمل كلمة الطلبة بشكل مكرر وبشكل دائم وأريد به حصة خاصة. ما هي الحصة؟ طلبة العلوم الدينية، طلبة العلوم الدينية. ولا أستعمل كلمة الطلبة إلا في هذا الفرد الخاص أو في هذه الحصة الخاص، في هذه الحصة الخاص. فهنا لو جاءك الخطاب أكرم الطلبة، هل فيه إطلاق لكل من يصدق عليه كلمة طلبة أو فقط الحصة الخاصة وهي طلبة العلوم الدينية؟ ما الذي جعله ينصرف إلى هذا المعنى الخاص؟ كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال. يمنع ممن؟ من انعقاد الإطلاق. واضح المطلب؟ هذا النحو الأول، هذا النحو الأول. النحو الثاني، كثرة استعمال، كثرة استعمال ولكن لا تصل إلى حد شنو؟ الظهور. النحو الأول شنو كان نحوله؟ كثرة استعمال يصل به، ها الأول كثرة استعمال اللفظ حتى يظهر من اللفظ المعنى الخاص أو الفرد الخاص. هنا كثرة استعمال ولكن لا تصل إلى الظهور، لا تصل إلى الظهور، لا تصل إلى من؟ إلى الظهور. بل شنو؟ بل يصبح الفرد هو القدر المتيقن، بل يصبح الفرد أو الحصة الخاصة شنو؟ قدر متيقن فيه. ومع وجود قدر متيقن يلا فلا ينعقد إطلاق، فلا ينعقد الإطلاق. نعم، لا شوفوا الظهور شيخنا، الظهور مولانا، أنه اللفظ في الواقع يظهر بهذا المعنى. أما القدر المتيقن لا، اللفظ يظهر في هذا المعنى المتيقن وغيره، ولكن هذا القدر المتيقن في واقع الأمر هو يعني يدور الأمر بين هذا القدر المتيقن وغيره، ولكن لأن القدر المتيقن أقرب إلى ماذا؟ إلى أنه مراد المتكلم، فأنا أحمل اللفظ على من؟ على القدر المتيقن. نعم، يضرب مثال هكذا، يضرب مثال ائتني بالماء، ائتني بالماء. الماء، الماء يشمل ماء الأجاج، ماء ما أدري الثجاج، ماء الفرات، ماء الكذا، ماء العذب، ماء الوسخ، كل هذا ماء النجس، ماء المتنجس، كل. ولكن باعتبارك أنه باعتبار أن المتكلم أعرف أنه لما يقول أتي بالماء يعني لا أريد الماء المالح وإنما الماء العذب أو الماء الطاهر، وليس هذا قدر متيقن. وإن كان اللفظ يحمل ماذا؟ يشمل الأفراد الأخرى، ولكن هذا القدر متيقن يمنع من هذا الفرد. من أين يأتي؟ لا تقول لها الفرد من أين يأتي، سيكون في مقام تخاطب، يكون مولانا الجليل بحسب تعبيره طريقة ديدنه، قد يكون يوجد عند المخاطب، يوجد عند المخاطب هذا القدر المتيقن. إذا وجد عند المخاطب هذا القدر المتيقن فيمنع ممن؟ من الإطلاق. هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث كثرة استعمال ولكن لا توجب لا ظهورا ولا قدر متيقن، لا ظهور ولا قدر متيقن. إخواني شوفوا جاي الدرج، ها الشيخ هم يدرج تدرج. هذا المنشأ الأول للانصراف شنو كان؟ أقوى المناشئ، أقوى المناشئ اللي هو شنو؟ يظهر اللفظ في هذه الحصة، يظهر اللفظ في هذه الحصة، ظهور ظهور اللفظ في هذه الحصة، هذا قوي. قدر متيقن يعني أكو لو هذا لو هذا، ولكن نأخذ بمن؟ بالقدر المتيقن لأنه أكثر وضوحا أو أكثر التصاقا مع ديدن المتكلم، مقاصد المتكلم. هذا يعني أكو شيء يدور ما بين القدر المتيقن وغيره، فنحن نحمل على من؟ القدر المتيقن. الأول كان لا ظاهر في الفرد، ظاهر في الحصة. الحالة الثالثة استعمال كثير، ولكن هذا استعمال لا يوجب الظهور ولا القدر المتيقن، وإنما يوجب ظهورا بدويا، ظهورا بدويا لمن؟ ظهورا بدويا لمن؟ يوجب ظهورا بدويا لحصة خاصة، ظهورا بدويا لحصة خاصة، ويزول هذا الظهور بأدنى، قل معي، تأمل، بأدنى تأمل. كما إذا قلت لك ائتني بالماء، ائتني وأمامك أنت مولانا، أمامك الآن قارورة ماء، أول ما ينقدح إلى ذهنك أن السيد شنو يريد هذا، أول ما ينقدح إلى ذهنك أن السيد يريد هذا، مو كل ماء، بس شوي تتأمل، منو قال السيد يريد هذا؟ يمكن يريد شنو غيره. انصراف، ولكن انصراف بدوي يزول بأدنى تأمل، فيمنع من الإطلاق؟ لا، لا يمنع من الإطلاق. ليش؟ لأنه بأدنى تأمل يزول، فإذا زال قوله أتني بالماء يشمل هذا وغيره، لأنه ماكو لا قدر متيقن ولا ظهور، فلذلك يزول. هذا المنشأ الثالث للانصراف، وهو ضعيف، وهو ضعيف. المنشأ الرابع، المنشأ الرابع للانصراف، وهو أن يكون الاستعمال، أن يكون الاستعمال أقوى، أقوى من إيجاد الظهور وإيجاد القدر المتيقن، أقوى من إيجاد الظهور ومن إيجاد القدر المتيقن، بل يكون الاستعمال هنا شنو مولانا؟ يوجب أن يكون إما لفظا مشتركا أو ماذا؟ أو منقولا، لفظا مشتركا أو لفظا منقول. شو معناته؟ اسمعوا جيدا، لما أقول أكرم الطلبة مو أنه كلمة الطلبة ظاهرة في طلاب العلوم الدينية، لا، أرقى من الظهور، أرقى من الظهور. شنو يعني أرقى من ظهور سيدنا؟ يعني هناك وضع تعيني، وضع تعيني، يعني إما أن نقول كلمة الطلبة الموضوعة في اللغة العربية لفلان معنى انتقل علما إلى خصوص هذا المعنى، انتقل، صار نقل، ولفظ منقول. هذا بعد مو بس ظهور، هذا على أي حال كأنما تعين اللفظ لهذا المعنى، أو مشترك، سموه منقول، مشترك لفظي، عفوا مشترك معنوي. فإن هذا اللفظ وإن كان يدل على ذلك ولكن أيضا يدل على معنى آخر، وأنا أريد هذا المعنى الخاص، فيكون منشأ الانصراف بهذا النحو. شنو؟ أن تكون كثرة الاستعمال توجب الوضع التعيني،
يعني كقول الحيوان المفترس يشمل كل حيوان مفترس، ولا كثرة الاستعمال خصصه بالأسد.
بس ما أدري، لازم أقعد أفكر في أصل المثال، ولكن عموما هكذا. هذه مناشئ ماذا؟ مناشئ الانصراف. هناك إشكال على المنشأ الرابع، قبل أن نذكر الإشكال نطبق العبارة. ثم إنه قد انقدح بما عرفته، شعرفنا جاي يذكرك من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة. يعني عرفت أن الإطلاق لا يتم إلا بمقدمات، ومنها أن يكون متكلم في مقام البيان، وأن لا يكون في كلامه قرينة لا حالية ولا مقالية تصرف اللفظ إلى معنى خاص، وياي لولا. ثم إنه قد انقدح بما عرفت أنه لا إطلاقه. شو جاء أقرأ العبارة؟ أنه لا إطلاقه. منا يبدأ البحث؟ أنه لا إطلاق له. لمن؟ لللفظ. متى؟ فيما إذا كان له الانصراف، انصراف علم شيخنا، إلى خصوص بعض الأفراد أو بعض الأصناف. لو أفراد لو أصناف، لما أقول مثلا أكرم الفقير وينصرف الفقير منه زيد بن أرقم، هنا أكو إطلاق بعد؟ لا. ليش؟ لأن الفقير فلان غيره بعد مو فقير. شلون صار من أحد هالمناشئ؟ لو كثرة استعمال أوجدت ظهور، لو كثرة استعمال أوجدت قدر متيقن، لو كثرة استعمال أوجدت نقل، أو مولانا كذا، وياي لولا. فتمنع ممن؟ من الإطلاق. المنع من الإطلاق إما وإما وإما وإما، شو يقول؟ لظهوره فيه، هذا الأول، يعني كثرة الاستعمال أوجبت أن يكون اللفظ ظاهر في من؟ في الحصة الخاصة، أو هاي الثاني، أو كونه متيقنا منه، يعني قد منه كونه الحصة الفرد متيقن ممن؟ متيقنا من اللفظ. ولو لم، شوفوا يقول وإن كان أضعف من الأول، الأول كان ظهور، هنا شنو؟ ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف. الانصراف أيضا له قوة وضعف. الأول شنو كان؟ ظاهر فيه، يعني شنو مولانا؟ كلش قوي، ظاهر فيه كلش قوي. يعني لو جاك واحد قال لك شيخنا أكرم المؤمنين، أكرم المؤمنين. إلى أين ينصرف؟ حتى المخالفين؟ ها؟ المؤمن مؤمن بالله، وجود الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن يقول لا، كثرة استعمال المؤمن في من يوالي عليا يكون ماذا؟ مراد فيه حصة خاصة ظهورها. مؤمن غير المسلم، مؤمن غير المسلم، هاي من وين جاءت؟ كثرة الاستعمال، إما ظاهر فيه أو ماذا؟ أو كون قدر متيقن. هاي اثنين. كما أنه منها، ممن؟ من مراتب الانصراف، يعني من مناشئ الانصراف، أن منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك. يعني شو لا ذا ولا ذاك؟ لا ظهور ولا قدر متيقن، لا ظهور ولا قدر متيقن. شلون؟ منو يكون المنشأ؟ بل يكون بدويا. يعني شنو؟ ظهور بدوي. هذا الظهور البدوي شنو خصوصيته؟ زائلا بالتأمل، شوية تتأمل هذا الانصراف يزول، هذا الانصراف يذهب. بعد عندك منشأ رابع، بلي كما أنه منها، ممن؟ من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك أو الناقل، أن يكون لفظا مشتركا أو لفظا منقولا. لما نقول لك كلمة طلبة، يعني من مولانا؟ علوم الدينية، كأنما انتقل المعنى، هجر المعنى الأول إلى المعنى الثاني. هذا ما يمكن أن يقال في مناشئ ماذا؟ الانصراف. هنا يجي إشكال. إشكال شنو؟ شيخنا مولانا الجليل، أنتم ذكرتم قبل أيام أن اللفظ، اسمعوا جيدا، أن اللفظ المطلق استعماله في المقيد لا يكون استعمالا مجازيا. تذكرون لو لا؟ لما أقول أكرم الفقير، أكرم الفقير وأنا أريد به الفقير العادل، هذا استعمال اللفظ في غير معناه، لأن الفقير هو الفقير الذي يكون أعم من العادل وغير العادل، فتخصيص بالعادل وتقييد بالعادل هذا استعمال في غير ما، فيكون استعمال مجازية أو لا؟ إيش قلنا؟ لا، استعمال اللفظ في المقيد لا يكون استعمال المجازية، وإنما يكون من باب تعدد الدال والمدلول، بخلاف المشهور القدماء. مشهور القدماء ايش قالوا؟ قال المطلق بقيد الإطلاق، المطلق بقيد الإطلاق، فإذا أنت قيدته بغير الإطلاق يكون استعمالا مجازيا. مو شنو؟ لا، اللي الشيخ منعه قال هذا ليس صحيحا. أليس كذلك شيخنا؟ صحيح لو لا؟ خوب، سؤال. المنشأ الرابع من الانصراف ايش قلتوا؟ كثرة الاستعمال توجب نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى، من معناه الوسيع إلى المعنى المضيق، من معنى المطلق إلى المعنى المقيد، انتقاله من ذاك المعنى إلى هذا المعنى. أليس هذا تراجع منكم؟ اللي قلت أنه أن اللفظ استعمال في المقيد لا يكون استعمال المجازية، وإنما من باب تعدد الدال والمدلول، فاستعمال في المعنى، في معنى الحصة الخاصة أو في المعنى الضيق لا يوجب هجران، واستعمال في غير ما وضع له حتى سوونا وضع تعيني جديد. أليس هذا نوع من التراجع عما قلتموه؟ يقول الشيخ لا. ليش؟ لجوابين. جواب الأول، نحن لما قلنا أن استعمال اللفظ المطلق في المقيد من باب تعدد الدال والمدلول هذا لا نريد أن نقول ماذا؟ لا نريد أن نمنع ممن؟ من استعماله في غير ما وضع له. فنحن قلنا استعماله في المقيد من باب شنو مولانا؟ من باب تعدد الدال وليس من باب المجازية. فنريد أن نمنع شنو؟ نمنع أن يكون استعمال اللفظ في الحصة الخاصة شنو مولانا؟ استعمال مجازي. ولكن ليس المنع يعني عدم الإمكان، وإنما قلنا يجوز أن يستعمل بهذا النحو ويمكن أن يستعمل بذاك النحو. ما قلنا مستحيل، قلنا يمكن. ما دام قلنا يمكن فلا نمنع الصورة الثانية على أنه يكون هجران للمعنى السابق إلى المعنى الجديد. شوف عبارة الرجاء، لا يقال كيف ذلك، يعني لا تشكلوا علينا. وقد تقدم في الصفحات السابقة أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا. أنتم قلتم هيك أقول، أنتم قلتم أن اللفظ المطلق إذا كان مقيدا، اسمعوا، إذا كان مقيدا فليس هذا يعني شنو مولانا؟ استعماله في غير ما وضع له حتى يعد استعمالا مجازيا، وإنما من باب تعدد الدال من المدلول. المستشكل شي يقول؟ يقول لا، أنتم قلتم أنه بلي، أنتم ما دام تقولتم أن لا يكون مجازيا يعني لا يمكن أن يكون مولانا أخذ المعنى الأول لوضع المعنى الثاني، فهذا يكون في الواقع الأمر ليس من باب تعدد المدلول، وإنما من باب نقل المعنى إلى معنى آخر أو جعل معنى جديد إلى المعنى السابق، يعني صار اشتراك. وهذا خلاف ماذا؟ ما ذهبتم إليه، وهي فكرة التعدد الدال والمدلول. الشيخ يقول لا يقال. ليش؟ فإنه يقال. ماذا يقال؟ سيأتي الجوابان، والحمد لله رب العالمين.